بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. في هذه الفترة وفي هذه الأيام يتوجه الطلبة والطالبات لتقديم الاختبارات لنهاية هذا الفصل الدراسي، وفي أغلب الدول يقدم هؤلاء الطلبة امتحاناتهم واختباراتهم عن بعد، فكيف يقدمونها في ظل جو أسري قيمي نافع بإذن الله تعالى لهم وللمسيرة التعليمية؟ في هذه الحلقة سنناقش بإذن الله قيمنا مع الاختبارات. والبداية نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله فريق البرنامج ومن يتابعنا الآن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل الحلقة فيها فائدة ومتعة وقيمة مضافة، وأيضا أن يخفف على أبنائنا وبناتنا، وأن يجعل هذه الفترة إن شاء الله فترة استثنائية. آمين. تحصيلية حقيقية إن شاء الله.
آمين بإذن الله. كما نرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: ما هي القيم التي ينبغي مراعاتها في موسم الاختبارات بشكل خاص؟ إذا دكتور، يعني عان الله الآباء والأمهات والطلبة كذلك على هذه الأيام، فترة اختبارات وفي ظروف استثنائية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق. نتحدث عن هذه المرحلة التعليمية والتحديات التي مرت بها، سواء كانت الهيئة الإدارية والتربوية بشكل عام بكل أركانها.
صحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا وبعد. دعني أخي مصطفى في البداية أقلب طاولة الحوار ووجه سؤال إليك، يعني حتى يعني يغير مدخل البرنامج. أشوفك استعديت، سحبت البال. إيش تعريف فترة الاختبارات من وجهة نظرك أبو هشام؟ لو أقول لك عرف فترة الاختبارات، ما هي فترة الاختبارات من وجهة نظرك كأسرة؟ يعني ماذا يقولوا عن فترة الاختبارات؟
يعني فترة الاختبارات هي فترة يعني يكون يقيم معلومات الطالب خلال المستوى الدراسي أو الفصل الدراسي.
جميل.
يقيم معلوماته والتحصيل
هذا من وجهة نظر تعليمي، لكن من وجهة نظر الأسرة ماذا تعتبر فترة الاختبارات بالنسبة لهم؟
هي فترة مربكة لا شك.
مربكة
يعني.
صحيح. هي. مربكة، مقلقة، خايفين من
طوارئ يعني.
طوارئ. خايفين من قضية الإخفاق الدراسي، خايفين من إلى آخره، وبالتالي في نوع من شد الأعصاب، في نوع من القلق الزائد إلى آخره. أنا حقيقة أعرف فترة الاختبارات بشكل آخر بما يساهم في تحقيق أهداف البرنامج في القيم. فترة الاختبارات هي مرحلة استثنائية لتحقيق التقارب الأسري والتعاطف الأسري بما يساعد على البناء القيمي المستديم. كيف؟ في فترة الاختبارات عادة كل الأسرة تلتحم وتقترب، حتى الأب الذي كان سابقا لا يسأل عن واقع ابنه أو ابنته تجده في ذلك تلك الفترة: ها بشري، كيف الاختبار؟ إيش سويت يا ولد؟ اختبرت ولا ما اختبرت؟ في نوع من التقارب الأسري. ويحصل أيضا في بعض البيوت، وهذا معروف ونشاهده، يحصل في بعض البيوت أنهم ربما يضفون على الأجواء شيء من الاهتمام. أحيانا كان في الفترة السابقة أنواع الطعام تختلف، أنواع التغذية تختلف، توفر في البيت ما لا يوفر في ما قبل.
الجدول اليومي كله يختلف.
الجدول اليومي كله يختلف. الكل أصبح كما يقال حيال كور بيزنس الخاص بهم، أو الهدف الأساسي لهم هم أبنائهم وبناتهم، وبالتالي يبدأون يسألون عنهم ماذا فعلوا ماذا تركوا. في مرحلة استثنائية، لكن المشكلة الحقيقية هي النظرة لها. إذا نظرت إليها على أنها مرحلة توتر وقلق وصعوبة، وينجح ولا ما ينجح، ويجيب درجات ولا ما يجيب درجات، سينظر لها من زاوية معرفية علمية إثرائية. لكن لو نظرت لها من زاوية أخرى أنها فرصة لتمرير منظومة قيم بناء إنسان، لأنه هو الآن تحت فترة الضغط. الولد في هذه الفترة أو البنت مقتربين من الأسرة جداً، يعني في هذه الفترة هو لا يفكر في أصحاب، ما يفكر في خروج، ما يفكر انه يروح يطلب نزهة. البنت نفس الحكاية، يعني هذه فترة تماما.
دكتور بعض الأهالي يقول يعني يا دوب الولد يكمل المادة اللي عنده، أروح أعلمه قيم ولا
هو هي المشكلة إنه لو ظنوا أن تعليم القيم سيكون بعزلة عن المادة والدراسة، أنا أبدا ما أقول هذا، ما أقول خذوه وسووا لهم محاضرة ولا دورة تدريبية في خيبة الصدق للأمانة. أنا الذي أقصده أنه أثناء عملية الاستعداد للاختبار وتنفيذ الاختبار في طريقة لتمرير القيم كما سنذكرها في الحلقة. لكن الأهم، لماذا ذكرت لك التعريف قبل أن أذكر جواب سؤالك على قضية التحديات؟ يهمني حقيقة قضية النظرة، مرحلة جميلة ومهمة. وأذكر أيام ما كنا ندرس كطلاب، مع كون هذه المرحلة مرحلة فيها توتر، لكن كانت مرحلة بالنسبة لنا فيها جمال وفيها راحة حقيقة. يعني أذكر أن ترجع البيت مبكر، يعني في مساحة أنك تنام في وقت معين، تستيقظ في وقت معين، ليست كمرحلة الاختبارات. طيب في ظل هذا الكلام آتي الآن لسؤالك، بس إذا غيرنا المدخل ونظرنا للاختبارات على أن مرحلة استثنائية وفرصة للتقارب الأسري والتعاطف الأسري بما يمرر منظومة القيم بيسر وسهولة وليس بإشغالهم عن الاختبارات،
وأعتقد تكلمنا في حلقة سابقة من برنامج قيمنا عن استراتيجية مهمة مرتبطة بهذا استغلال المواقف والأحداث،
توظيف الحدث،
توظيف الحدث.
لا أنت مذاكر تمام يا ما شاء الله عليك. طيب نعود الآن لعملية التحديات. طبعا أولا أول تحدي أنا أعتقده هو التحدي الذي ما يمكن أن نسميه التحول المرحلي. اليوم عندما تحدث عن اختبارات انتقلت من دائرة الفصول الدراسية المباشرة إلى دائرة البيوت، تغيرت الأدوار، تغيرت رقعة المهام. ففي الوقت الذي كان الابن سيذهب إلى المدرسة وأقصى ما يوجد لدى الأم والأب أنهم يذكروه قبل أن يذهب بأن يقول أذكاره وأن يستعين بالله وأن لا يستعجل في الإجابة وأن لا يستعجل في الخروج، هذه التعليمات التي كنا نسمعها من الأب والأمهات.
نعم.
الآن اختلفت القضية، الآن ربما الابن يكون موجود والأم بجواره، والبنت موجودة والأب بجوارها والأم بجوارها، وبالتالي اختلاف الأدوار أحدث نوع من الارتباك. هذا الأمر الأول. التحدي الثاني هي قضية الجانب العاطفي. الجانب العاطفي أخي مصطفى في قضية التحصيل الدراسي، أنا أبغى ولدي يحصل على أعلى درجة، أبغى بنتي تحصل على أعلى درجة، هذا ترى تحدي.
صحيح.
لأنه ما سنذكره الآن من قيم أحيانا يصطدم بنوع من مع العاطفة. يعني بعد قليل نتكلم عن قيمة الأمانة والصدق والمسؤولية ومراقبة مثلا كما سنذكر. فأنا صحيح كلامكم طيب وكويس، بس أنا أيضا عندي عاطفة أنني أريد أن ابني يتميز ويحصل على درجة عالية. كيف يحصل عليها؟ من أين؟ ما هي الوسيلة؟ هذا ليس الآن مقام يعني نقاش، بس أنا أهم شيء عندي أنه العاطفة تجبرني على أن يكون ابني متميز.
التطبيق العملي ماذا سيكون هنا في هذه الحالة؟
صحيح. فهذه أيضا من التحديات التي سنتحدث. أيضا هناك خوف من النتائج، هذا دافع داخلي. يعني أنا طيب أنا خايف أن ولدي يرسب أو يخفق، ولو أخفق سيعيد السنة، من يتحمل مسؤولية إعادة السنة؟ وسيتعطل عن ركب سنة كاملة، ربما تفوت فرص مستقبلية كثير، وهكذا سلسلة من النقاشات الكثيرة التي تحصل في هذا الاتجاه. أيضا أعتقد أنه في هذه الفترة في طبيعة تهرب من الأبناء. الأبناء اليوم يعني لا يريدون أن ربما التركيز على الدراسة، الاستيعاب، التفرغ للدراسة، قضية ترى حاضر في أذهانهم أنه هذه الفترة فترة مختلفة، أنا هختبر من البيت، الفرص موجودة لكي ربما أتناول المعلومة من مكان معين وبسهولة. يعني إمكانية التصحيح والتعديل ومثل ما نقول بين قوسين التضبيط حاضرة يعني. فهذا جعل التحدي يزيد، التحدي في مجال القيم. أنا ما أتكلم عن تحدي تعليمي، طبعا التحدي التعليمي بفضل الله عز وجل جهود الوزارة تذكر وتشكر، وهناك عمل كبير ووضع حقيقة والحمد لله اليوم تحديدا في المملكة العربية السعودية ومع وزارة التعليم بذلت جهود كبيرة جدا لتهيئة هذه الاختبارات، على الأقل وضعت ضوابط معينة بآليات معينة بزمان معين بطريقة أسئلة معينة تضمن سير الاختبارات بشكل جيد. لكن يظل في تحديات موجودة عند الأبناء، الانطباع أنني أختبر من بيتي وأنا بجوار كتابي وأنا جالس جنب المادة المعلمية أو بجوار واتس أب وفي جروب الطلاب كلهم، إيش جواب السؤال الأول الشباب بسرعة، جواب السؤال الأول، السؤال الأول صح ولا غلط صح مثلا. ففي تحديات فرضتها المرحلة. إذن في ظل هذه التغيرات نحن اليوم بحاجة أن نتكلم كيف يمكن أن نتغلب عليها، كيف يمكن أن نحول هذه الفترة إلى فترة للبناء القيمي وليس للهدم القيمي. هنا تبرز أهمية هذه الحلقة حقيقة. وأنا لست هنا اليوم منظرا للجوانب التربوية والتعليمية، ماذا تعملوا مع أبنائكم في الجانب التعليمي تحديدا، أنا أتكلم من جوانب تربوية قيمية، أما الجوانب التعليمية فقطعا يعني غطتها برامج أخرى وحلقات أخرى، لكن نحن اليوم نتكلم على ابن أو بنت يمكن أن تخدش منظومته القيمية أثناء الاختبارات بشكل أو بآخر، ويمكن أن تبنى وتعزز وتمكن وتمتن عندما نستخدم استراتيجيات معينة.
وهنا تكمل دكتور الحفاظ على هذه المنظومة القيمية.
صحيح.
حقيقة
صحيح.
قد تكون
صحيح.
أهم من الامتحان نفسه،
هذا الذي نريد أن نصل إليه. يعني لعل هدف هذه الحلقة حقيقة أتمنى أني أوصل رسالة لنفسي أولا ولمن يسمعني ثانيا، أنا وأنت أخي أبو شام، أن قضية الاختبار هي قضية وقتية والمعرفة حاصلة، لكن الذي ربما يكون أكثر صعوبة هدم قيمة أو زرع قيمة سلبية أو بناء شخصية اتكالية أو اعتمادية أو شخصية لا تبالي غير مسؤولة، هذا الأمر الخطير الممتد
يكون بداية طريق يعني انحراف
يعني عندما كنا نتحدث عن التراكمية القيمية، ما يسمى بالتراكمية، التراكمية القيمية عندما يشتكي الأب في يوم من الأيام أن ابني في المرحلة الجامعية ولا ابني تزوج لكنه غير مكترث بأسرته، نقول له عد إلى الخلف عندما كان طفلا، هل كانت قيمة المسؤولية حاضرة في تربيتكم؟ هل ربي هذا الابن على أن يرتب فراشه؟ أن يرتب سريره؟ أن يتحمل مسؤولية ما يحدث من شغب داخل البيت لو عبث بأدوات المطبخ، لو عبث بالمجلس، هل هو الذي يرتب أم أن هناك
كل هذه يا دكتور لها علاقة في
النشأة؟ لأن هي تراكمية قيمية. يعني في الأخير إذا ربي وينشأ ناشئ الفتياني فينا على ما كان عوده أبوه. صح. إذا نشئ من البداية على ألا مسؤولية، كيف ستطالب بالمسؤولية عندما يصبح في يوم من الأيام اعتمادي؟ هو اعتمد عليك من البداية، هو اتكالي من البداية.
صحيح.
فأنت تأتي في نهاية المطاف تقول هيا الآن أبغاك تعتمد على نفسك. أنا لا أقول أن هذا لا يعني أن من فاته، يعني ما نقول فات القطار في التركيبة القيمية والبناء القيمة، ما في شيء اسمه فات القطار، بإمكاننا نصلح لكل مرحلة متطلبات إصلاح، لكن لو كان البناء من البداية كان أسهل، ولو كان الاهتمام من البداية كان أسهل
والخسائر أقل. يعني أيضا
كنت دائما أدعو، والله أبو هشام أدعو ولا زلت أدعو، وربما هذا نفكر فيه أيضا في عناوين حلقاتنا، أدعو إلى أن الزوجين في بداية الحياة الزوجية صناعة الأسرة القيمية في 10 سنوات الأولى من عمر الأولاد. أنا يعني كيف يتفق الزوجان على بناء جيل قيمي؟ لأنه إذا بنوا في هذه الفترة سيرتاحون مستقبلا، يعني هنا الزرع وهناك الحصاد، هناك سيحصدون قضية
الزرع الصدق والأمانة.
صحيح صحيح. لماذا تجد الطالب مجتهد طموحه عالي همته عالية، لا يحتاج من أمه أو لا يحتاج من أمه ولا أبيه أن يقول له افتح كتاب أو ذاكر، وبالمقابل أخوه ربما يكون مختلف عنه، قطعا خضعوا لتجارب قيمية في معامل تربوية مختلفة أخضعت هذا السلوك وأنتجت هذا السلوك، وبالتالي نحن بحاجة اليوم فعليا أن نحاول أن يعني ربما نصلح ما يمكن أن يحدث من تحديات قيمية في فترة الاختبار.
نعم بارك الله فيكم. نذكر الأخوة والأخوات بسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، ما هي القيم التي ينبغي مراعاتها في موسم الاختبارات بشكل خاص؟ وردتنا عدد من المشاركات، تقول هنا صاحبة الحساب هناك الكثير منها، التوكل على الله أولا، ثم استغلال وقت الفراغ في المراجعة والحفظ، حفظ الأدعية، المذاكرة واستشعار مراقبة الله أثناء الامتحان. ريج تقول التوكل على الله من أدعية للاستعانة بالله عز وجل والعمل على المراجعة وعدم إجهاد النفس كثيرا والنوم مبكرا قبل يوم الامتحان، وكذلك مراقبة الله وأنه مطلع على أحوالنا، وبهذا يخشى الإنسان من ارتكاب الغش. حورية تقول التوكل على الله، النوم مبكرا، الدعاء، الحفظ دون استعانة بقصاصات الغش، الابتعاد عن المنبهات، مساعدة الأصدقاء التي عندهم صعوبة في الفهم أو كانوا غائبين عن الدروس. إذن هناك عدد يعني من القيم اللي وردتنا، أهمها مراقبة الله، التوكل على الله.
صحيح.
هذه يعني من، ولعلنا ننتقل. طيب السؤال دكتور، ما هي القيم المطلوبة التحلي بها خصوصا في هذه المرحلة؟
جميل. نشكر الإخوة والأخوات المداخلات، لأنهم دائما يعملون لنا تمهيد إن صح التعبير لكل محور من محاور الحلقة. نعم. فلهم منا كل الشكر والتقدير. نعم. أعتقد أنهم أتوا على بعض القيم التي كنا سنتناولها. نحن اليوم مرة أخرى نريد بناء إنسان وليس بناء معرفة. بناء الإنسان ستبنى من ورائه المعرفة والسلوك والإنتاجية والطموح والنهضة إلى آخره. فبناء الإنسان هو بناء منظومة قيم الإنسان. أنا أعتقد بأن أول قيمة مهمة في هذه الفترة هي قيمة الأمانة، والأمانة يعني واضحة ولها مؤشرات سلوكية كثيرة تدل عليها، من أهمها أنه بالفعل يحرص على أن لا يأخذ ما ليس بحقه، أن يؤدي ما أؤتمن عليه إلى آخر من مدلولات كلمة الأمانة. أيضا قضية مراقبة الله، وبالتالي هو في هذه الحالة لن ينتظر والده أو والدته يقول له اغلق الكتاب، أو أستاذه الذي يقول له افتح الكاميرا على سبيل المثال. هو لا يحتاج كل هذا، لأنه يراقب الله جل في علاه، وبالتالي يدرك بأن هناك يعني كما يقال يعني رقابة إلهية أو الرقابة الذاتية. أيضا أعتقد من القيم المهمة جدا قيمة المسؤولية. هنا دعني أقف قليلا. المسؤولية أبو هشام قيمة مؤثرة في حياة الإنسان، بل حتى يقول يعني بعض العلماء المتخصصين في مجال القيم بأنها تعتبر من القيم الكبرى التي لو أسست معها كل القيم. ليش؟ لأن القيم لها علاقة، لها ثلاث تقسيمات. المسؤولية لها ثلاث تقسيمات: مسؤولية عن الذات، مسؤولية عن الآخرين، مع الآخرين، مسؤولية عن الآخرين. عن الذات أنني أقوم بأمور المسؤول عنها أنا، مع الآخرين في التعامل مع الآخرين، عن الآخرين عندما أكون قائد لهم وبالتالي أحتاج أن أتحمل مسؤولية قيادتي لهم. فلو بنيت المسؤولية من زواياها الثلاثة سيخرج أمامنا جيل استثنائي بكل ما تعني الكلمة.
طب من متى دكتور نبدأ ب يعني تعويد الأبناء أو غرس فيهم قيمة تحمل المسؤولية إذا كان الابن أو البنت طالب أو طالبة في المرحلة الابتدائية؟
صحيح. أنا ذكرت سابقا بأن المنظومة القيمية يفترض أن تبدأ من عمر سنتين فما بعد، وهذه لازلت أكرر عليها، وأعرف جيدا بأن سن السنتين قابل لتحمل جزء من المسؤولية، بس مع ملاحظة أن القيمة تتوسع في مؤشراتها مع ارتفاع المرحلة العمرية. ففي ارتباط ما بين مؤشرات السلوكية الدالة على القيمة وما بين المرحلة العمرية. يعني المسؤولية من الطفل الصغير ليست كالمسؤولية من الطفل من الولد الشاب الكبير، فبالتالي يعني هذه تراعى في قضية المؤشرات السلوكية الدالة على القيمة متطابقة مع المرحلة العمرية. عموما أنا أعتقد أن المسؤولية أيضا مهمة جدا. من مؤشرات المسؤولية أنه يقوم بذاته، يذاكر لنفسه، لا يحتاج اليوم على سبيل المثال من المسؤولية لا يحتاج اليوم أنه تعاير له 10 منبهات عشان يستيقظ، هو نايم في البيت والاختبار الساعة 9 على سبيل المثال، فالأم حاطة جوالها والأب حاط جواله وأخته الكبيرة حاطة الجوال وعشر جوالات تدق في البيت عشان يصحوا هذا الولد. لا، ستجد صاحب المسؤولية استيقظ قبل الاختبار بساعة واستعد، غسل وجهه، جلس في مكان مرتب، هذا عنده مسؤولية. هذه قيمة المسؤولية ومؤشراتها. لكن يعني كما يحكي لي كثير من الإخوة والأخوات الذين عندهم أطفال في هذه المرحلة أولاد، يقول والله يعني قبل الاختبار بخمس دقائق يلا بالكاد أوقظه ويجلس أمام الجهاز وهو في كامل حالة النعاسية إن صح التعبير.
طب هذه في مثل هذه الحالة دكتور، هل يعني مشاعر الأمومة أو الأبوة في الغالب مرات تغلب على
هذا؟ هو هذه واحدة يعني من التحديات التي كنا سنذكرها، وطلب أنك سألت عنها نؤكد عليها. الأزمة الحقيقية أن نخلط بين قضيتين، بين قضية العاطفة أنني أريد له درجة عالية، وبين قضية بناء شخصيته، بناء قيمه التي ستستمر معه طوال العمر. أنا لن أعيش مع ابني طوال عمري، أنا لن أكون السند له طوال عمري، أنا لن أكون الظهر له طوال عمري.
وهذه فرصة، وهذه فرصة هذه الأيام،
هذه فرصة
أنه يتحمل المسؤولية.
صحيح صحيح. يعني كنت أندهش أحيانا من بعض رجال الأعمال الذين لديه رؤوس أموال، ثم تجده يعني يشغل ابنه في مؤسساته على وظيفة تنفيذية من الدرجة الرابعة أو الخامسة، فتقول يا أخي بإمكانك أن تضع ابنك مدير عام، مدير فرع، مدير إدارة. يقول نعم. لا، أنا لا أريد أن يلبس ثوب المشيخة من البداية، فيجب أن يعيش الخطوات التي عشتها أنا حتى يحافظ على هذا المال الذي وصلت إليه. هذا ينجح في التربية على المسؤولية. أما الذين يتناولون الكعكة جاهزة فهؤلاء لا يقدرون. لذلك كثير من الشركات العائلية، هذا بس في تحليل المنظومة القيمية في الشركات العائلية المالية الاستثمارية التي سقطت، كان سبب سقوطها الأول ربما أحد أسباب سقوطها قضية غياب المسؤولية والحصول على المغنم من صح التعبير بدون أي جهد يبذل. فقضية المسؤولية أيضا قضية الطموح.
نعم، لعلنا نأخذ موضوع قيمة الطموح لكن بعد هذه الاتصال الهاتفي من الأستاذ ريان الغانمي، وهو معلم في المرحلة المتوسطة. أهلا مرحبا بكم أستاذ ريان.
الله يرضى عليك يحفظكم. قبل السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وسعداء بمشاركاتك معنا في هذه الحلقة. ما هي القيم التي يعني ينبغي التحلي بها في هذه الفترة, فترة الاختبارات؟
الله يحفظك بارك فيك. أولا نمسي عليك بالرضا والعافية سيد مصطفى, وكذلك على أستاذنا ودكتورنا الدكتور فؤاد برداد, ودائما ما يسحفنا بالدرر حقيقة اللي نستمتع أن الواحد حتى لو عزم على المداخلة بعض الأحيان يبطل عشان يعني يسمع هذه الدرر من الدكتور فؤاد.
الله يحفظه
ويبارك فيه. أنا أشوف أستاذ مصطفى, ولعل الدكتور يعطينا شيء من التعليق على هذه المداخلة, من أبرز القيم في هذه المرحلة في التعامل مع الاختبارات اللي هي مرحلة القيمة الإيجابية. إحنا فترة يعني تجربة جديدة جدا, وكما يقال دائما الشخص الإيجابي يحول الأزمة إلى منحة, فبحكم أنها تجربة جديدة جدا ضروري أن نغرس في نفوس أبنائنا موضوع الإيجابية, وأنها مرحلة جديدة يجب أن نتعلم منها ونكتسب منها, وخلونا ودعونا نستمتع بموضوع تجربة التعليم عن بعد. وهذا حقيقة شيء واضح ومتضح يعني جليا, وجميل أن الأب أو ولي الأمر يغرس في أبنائه وكذلك المعلمين في نفوس طلابهم هذه القيمة اللي هي قيمة الإيجابية. كذلك من القيم اللي أيضا ذكرها الدكتور اللي هي قيمة القدوة الحسنة. التعليم عن بعد جعل وتيرة التركيز حقيقة يرتفع من قبل أولياء الأمور في المنازل, وهذا شيء رائع حقيقة. اليوم يعني الشيء يذكر, اليوم احنا كان عندنا اختبار وتفاجأت باتصال متكرر من ولي أمر يتأكد هل أن حصلت عنده إشكالية في الشبكة أو شيء, فيتأكد هل وصلت الإجابة ولا ما وصلت الإجابة. وعندما يرى الابن حقيقة أبيه حريص عليه كل هذا الحرص, لا شك أنه يرسل له رسالة تربوية رائعة, يعني لابد أن أجتهد حتى أرضي هذا الوالد المكافح. كذلك من الأشياء اللي تدفعنا لزرع القيم في نفوس أبنائنا في هذه المرحلة وفي كل مرحلة هي مرحلة استشعار العلم, لأن الطالب عندما يدرس ليس يدرس لمجرد الشهادة فقط لا غير, بل لمجرد العلم, ونربطهم كذلك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام, سألك طريقا يلتمس به علما سهل الله بطريق من الجنة. كذلك التعاون, وهذا شيء رائع ملاحظ, يعني نتكلم للميدان طلابي من المرحلة المتوسطة بينهم تعاون عجيب حقيقة في موضوع إرسال المعلومات للزملاء, وحتى بعض الأحيان أكلف بعضهم أن يعيد بعض الفقرات للزملاء اللي
جميل
ما وصلت لهم هذه
ما شاء الله
طريقة صحيحة. فهذا شيء رائع,
بس يتعاونوا قبل الاختبار يا دكتور يا أستاذ, مش أثناء الاختبار.
أي نعم, قبل الاختبار وأثناء طبعا الدروس. و يعني ممكن موضوع تناقل مقاطع دروس عين وفرتها وزارة التعليم الله يعطيهم العافية, أيضا هذه من الأشياء الطيبة. طبعا يتفاوتون أبنائنا في موضوع التعامل مع شبكة الإنترنت, منهم بشرة تبارك الله رائع, وهذا يجعل الأستاذ كذلك ينمي فيه روح المسؤولية مثل ما ذكر الدكتور فؤاد, أنه يجعله أيضا حريص على الزملاء. وبإذن الله جميع الكاتبين في غرس القيم التربوية اللي بإذن الله سنرى نتائجها الإيجابية الرائعة
بإذن الله تعالى, وبفضل جهودكم المباركة حقيقة في هذا المجال. كل الشكر والتقدير للأستاذ ريان الغانمي على هذه المشاركة. إذا دكتور يعني عدد ما شاء الله من
صحيح
القيم والأمثلة الواقعية حقيقة اللي نقلها الأستاذ ريان.
أولا احنا نفخر بالأستاذ ريان حقيقة وبكل المعلمين والمعلمات, وهم حقيقة حجر زاوية في تعليم أبنائنا وبناتنا. ومهما قلنا من كلمات وقلتها قديما وأقولها الآن وأقولها مستقبلا, وأدين الله عز وجل بها بأن كل ما يمكن أن يقال من كلمات في حق المعلمين والمعلمات لا يوفيهم حقهم أبدا. هؤلاء من علمونا ومن يعلمون أبناءنا ومن يقومون على نهضة المجتمعات, وكل المجتمعات الراقية تعرف من هو المعلم وما قيمته وما منزلته. فلهم منا كل الشكر والتقدير، وأبدا نتعلم من مداخلاتي ومداخلات كل الزملاء حقيقة. وأشار إلى طريقتين أو أشار إلى نوعين من المداخلة، بعض القيم التي ضمن القيم، وأشار إلى استراتيجيات أو أساليب كنا سرأتي عليها في آخر الحلقة، لكن طالما أنه داخل بها نعلق عليها. أول شيء أشار إلى قيمة في غاية الأهمية صراحة، ولم يعني يكن في ذهني أن أتطرق لها، لكنه أضافها وهذه إضافة رائعة من هي قضية الإيجابية والتفاؤل.
صحيح.
يعني هي هذه قيمة جدا رائعة صراحة، لأنه أحيانا من الممارسات أنك تشعر بعض الناس يعني يتحدث عن قضية التعليم عن بعد بنوع من اللامبالاة أو نوع من الاستهجان إن صح التعبير، برغم أن هذه لغة العصر وهذه هي اللغة القادمة. وأذكر قبل فترة تقريبا معالي وزير التعليم أشار إلى أن التعليم عن بعد أصبح ضرورة، حتى لو زارت كورونا، يعني لو زار الفايروس لو زار كل شيء، فستبقى استراتيجية التعليم عن بعد حاضرة وبقوة في المواسم المختلفة في الأمور المختلفة إلى آخره. وبالتالي هذه لغة عالمية، اليوم التقنية لغة عالمية، التعليم وأخذ المعرفة لغة عالمية، التعلم الذاتي المبني على النظرية البنائية على أن محور العملية التعليمية هو الطالب، هذا الذي سيعمل عليه من خلال الإنترنت.
نعم.
وبالتالي قيمة الإيجابية يجب أن تكون حاضرة. واستخدم كلمة جميلة صراحة، قال نستمتع، يعني جميلة صراحة هذه الكلمة.
جميل.
يعني جميل أننا بالفعل نحول التعليم عن بعد والاختبارات عن بعد على أنها متعة وليست عبء، مثل ما يعني يقولون اليابانيين في نظريتهم. اليابانيين عندهم مرض هوس العمل، عشق العمل عالي جدا، ولذلك الدراسات يعني كلها تثبت بأن أعلى ساعات العمل مع تكريس العمل للعمل هو في الشعب الياباني، على دراسات مختلفة جرتها اليونسكو وغيرها. فهؤلاء عندهم قضية، لماذا يقولون؟ لأنه يقولون المتعة بالعمل، يعني أنا ذاهب أستمتع. أنت الآن أخي أبو هشام لو أنت مثلا تجد نفسك في الجانب الإعلامي وأنت كذلك ما شاء الله، فتأتي إلى الحلقة على سبيل المثال وأنت مستمتع وليست عبء عليه، يعني أنت ربما ينتهي وقت الحلقة تقول يلا انتهى،
سبحان الله.
يعني أنت جالس تمارس شيء مستمتع به، مثل الولد الذي يلعب بلايستيشن ومستمتع، أو يلعب كورة ومستمتع.
وكذلك نسمع للأستاذ ريان هو مستمتع يعني وهو مربي،
وبالتالي هذه حقيقة. يعني حتى في بعض المعلمين وبعض المعلمات، يعني لما ترى من بعض الأقارب من حولنا، ترى طريقة شرحهم وأسلوبهم، هؤلاء يعيشون قصة متعة، ليست واجب، ليست هم يريدون يدفعون على أنفسهم. أشار إلى 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 قضية مهمة جدا، اللي هي قيمة التعاون التي برزت وتبرز، خاصة مساعدة الطلاب فيما بينهم في نقل المعرفة.
نعم.
أشار إلى قضية قناة عين ومقاطع قناة عين التي يعني وجدتها الوزارة، وهذه من الجهود الكبيرة التي وجدتها الوزارة في قضية المواد الإثرائية للمواد والشروحات. فبالفعل بعض الطلاب قد يكون من بيئة ثقافية محدودة، أو حتى ما هو مستخدم جيد للإنترنت على سبيل المثال.
نعم.
يوجد آخر متمكن ومطلع، وبالتالي يرسل له الرابط أو شيء.
فيوجد تعاون بين الزملاء في هذا الموضوع.
صحيح. أشار أيضا لقضية، يعني أشار إلى شيء جميل، وأنا كنت سأتحدث عنه في الخطوات، لكن يعني جيد أن نغطيه الآن، قضية استشعار قيمة التعلم، أن على ولي الأمر أن يوصل رسالة للأب للابن والبنت منزلة العلم والتعلم. يعني إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. لما قال علما وجاءت في سياق النكرة لتشمل كل العلوم النافعة، يعني اليوم اللي بيدرس كيمياء ولا رياضيات ولا لغة ولا اقتصاد منزلي ولا هذا علم نافع للأمة، وبالتالي أنت تؤجر عليه. هذه شمولية الدين. جميل أن أتكلم مع بنتي ولدي يقول ترى أنتم الآن عداد الحسنات عندكم شغال ما شاء الله. كيف عداد الحسنات شغال؟ لأنكم جالسين تطلبوا علم، هذا العلم سيخدمكم غدا في معارف مستقبلية. ترى القضية ما هي كتاب وتغلقه، ترى أنت عندك مستقبل حتستخدم هذه المعلومة يوما ما في الجامعة أو في الوظيفة أو ما بعد الوظيفة، وبالتالي أنت فعليا رفعت رصيد حسناتك عند الله عز وجل. استشعار قيمة التعلم أعتقد أنه جدا مهم. وختم بقضية أخيرة هي قضية القدوة الحسنة، وأعتقد أنه هذا الشيء صحيح.
نعم، بارك الله فيكم. نستأذنكم دكتور، نأخذ مشاركات أيضا وصلتنا عن طريق رقم الواتساب لمشاركات مرئية لسؤالنا التفاعلي الذي يقول ما هي القيم التي ينبغي مراعاتها في هذا الموسم، موسم الاختبارات. نشاهد وإياكم هذه المشاركات ثم نواصل بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. في هذه الأيام أقدم التحية لمثلث التميز، الآباء والأمهات، المعلمون والمعلمات، الطلاب والطالبات، وأذكرهم وأذكر نفسي بهذه القيم: الصدق والتيسير والأمانة. فالصدق منجاة، والتيسير خير، والأمانة مدعاة إلى الفرج بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام، وأن يجعل كل ما تقدموه في موازين حسناتكم جميعا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. من بين القيم التي يجب مراعاتها في منصب الاختبارات بالنسبة للطلاب مثلا المثابرة والاجتهاد والكد والصبر، فإذا تحقق ذلك في الطلاب تحقق لهم النجاح والتفوق في دراستهم. الله المستعان.
جزاكم الله خير على هذه المشاركات الرائعة، سواء كان أرسلتموها من خلال الأرقام الهواتف أو من خلال صفحات التواصل، فشكرا جزيلا على هذه المشاركات. يعني هناك أيضا الصدق والتيسير والأمانة كما ذكر الدكتور أحمد الثقفي.
صحيح الدكتور أحمد أضاف حقيقة، يعني كنا قد تحدثنا عن قضية الأمانة ويشملها الصدق، لكن هو أشار إلى قضية التيسير، والتيسير قد تكون قيمة ذات شقين مرتبطة بأولياء الأمور من جهة وبالمعلمين والمعلمات من جهة. المعلمين والمعلمات في قضية بناء الأسئلة، في قضية تسهيل المعلومة، تيسير المعلومة، إيصال المعلومة، والآباء والأمهات في قضية تيسير التعامل مع أبنائهم وبناتهم مما يساعدهم على تمكين التدريس أو الدراسة لديهم. الأخ حسين من الجزائر حقيقة أشار لقضية قيمة المثابرة والاجتهاد والجد والصبر. المثابرة والاجتهاد كنا سنتحدث عنها في قضية الطموح، والصبر أعتقد أنها قضية جدا مهمة، لأن اليوم الابن الذي يريد أن يحقق درجة عالية أو درجات مثالية هو يحتاج إلى مزيد من الوقت للمذاكرة، مزيد من الوقت للكتاب، للتأمل الأسئلة المختلفة، هذا يحتاج إلى صبر، لأن الملهيات كثيرة والشواغل كثيرة. هو الآن في بيته جالس في بيئة قد تكون مشغلة أصلا، يعني بجواره الآيباد الذي كان يلعب به بالأمس، وبجواره السرير الذي كان نائم عليه للتو، وأمامه مباشرة المطبخ الذي فيه أنواع الطعام المختلفة، وهو أصلا يعيش في بيئة فيها نوع من الانشغال ربما تخرجه عن قضية الصبر. هو بحاجة أيضا إلى قيمة الصبر، أو على الأقل لأولياء الأمور أن يعززوا هذه القيمة. لكن دعني أنا حقيقة أبدأ من حيث انتهى الأخ حسين، لأنه كنا لازلنا نكمل أنا وأنت القيم التي يجب تعزيزها. قلنا بأن هناك أمانة ومراقبة الله، مسؤولية، أشارهم إلى التوكل على الله في المداخلات، لكن قيمة المثابرة والجد والاجتهاد كلها تنطبق تحت قيمة الطموح. والطموح حقيقة قيمة استراتيجية يجب على أولياء الأمور أن يهتموا بها. أنا عندما أبني لابني وابنتي رؤية بعيدة المدى وأشعرهم بأنهم قادرون على تحقيقها من خلال تسليط الضوء على إمكانياتهم ونقاط تميزهم وتحفيزهم المستمر وآليات الدعم النفسي المستمرة والنمذجة والتسهيل وطريقة الوصول ووجود نماذج أمامهم تعينهم على الوصول، إذا رفعت سقف الطموح لأي إنسان اتركه بعد ذلك وانظر ماذا سيعمل. ستجد هذا الإنسان، لأن أنت وضعت لديه أنه سيكون الدكتور والمهندس والعالم والضابط والطبيب وإلى آخره، ثق تماما أنه سيعمل على تحقيق هذه الرؤية متى ما وجد أساليب أخرى تساعد على قضية الوصول إلى طموحه. من المهم أن نتعلم أساليب رفع الطموح، وأن نوقف مسلسل تكسير الهمة وإضعاف العزيمة بعبارات أحيانا غير مناسبة، هذا أنت دائما كسلان طول عمرك إلى آخر من العبارات.
ولذلك دكتور منشوف بعض الأحيان في بعض الأشخاص اللي عندهم مثلا إعاقة هم أصحاب همم فعلا،
صحيح
من يصل إلى مراحل متقدمة، صحيح شهادات
صحيح
عليا،
صحيح. وهذه نماذج رائعة لو تعرض لأبنائنا وبناتنا، يعني جيد قبل الاختبارات لو جلست مع أبنائي وبناتي انظروا لهذا المقعد على 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 كرسيه صاحب الهمة العالية الذي آل على نفسه إلا أن يصل إلى أعلى الدرجات، وذاك الذي ربما يعني مثل بعضه مصاب بشلل رباعي واستطاع أن يصل إلى درجة الدكتوراه، هذا متى كتب وكيف كتب وأين يجيب ومن يجيب. ونراهم أيضا في الجامعات لدينا عندما يأتي الرجل الكفيف أو الذي لا يسمع أو كذا إلى آخره، المعلومة في ذهني ربما يحتاج مساعد فقط ليكتب له المعلومات، فما بالك بك أنت وأنت مكتمل الأعضاء ولديك الفرصة. رفع الطموح من خلال تعريفه بمزاياه ونقاط قوته أعتقد أنه جدا مهم في هذا الاتجاه. أيضا قيمة الشجاعة، نحن نحتاج أن نعلم أولادنا أن يقولوا أن يكونوا يعني أصحاب شجاعة في اتخاذ القرارات وفي في 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 يعني أن يقولوا ما لهم وما عليهم، شجاع حتى لو أخطأ، حتى لو وقع في قضية هو شجاع يتحمل مسؤولية القرارات من جهة ولديه مغامرة محسوبة، يعني لديه حرص على أن يتحمل تبعات المرحلة القادمة. فلان شجاع، لما أقول فلان شجاع، شجاع في مذاكرتي، شجاع في أن يقول كلمة الحق ولو كانت على نفسي، هذا أعتقدنا جدا يعني مهمة. في ظل هذا الكلام، إذا ربما نحن يعني لخصنا أهم القيم في هذه المرحلة، تكلمنا عن الأمانة، الصدق، مراقبة الله، المسؤولية، الطموح، الشجاعة، التوكل على الله، والصبر. أنا أعتقد أن هذه مجموعة من القيم لو طبقت في مرحلة الاختبارات وعمل الآباء والأمهات على تعزيزها، أعتقد أنها ستكون
جميل بإذن الله تعالى. ننتقل دكتور إلى المراحل التطبيقات العملية. دائما مهم التطبيق العملي لأي قيمة، وسواء كان المربي أو حتى الأم في البيت أو الأم.
صحيح. لو تأذن لي أبو هشام، أنا أريد أن أذكر نقطة مهمة جدا.
نعم تفضل.
قبل أن أدخل في عملية التطبيقات، أن هناك يعني ممارسات سلبية منافية للقيم التي ذكرناها قد تحدث من الأسرة دون أن يشعروا، وهناك ممارسات إيجابية قد تحدث من الأسرة وتعزز. يعني على سبيل المثال، شوف، خذ قضية التشجيع على تضييع الأمانة أو الغش أو نحو ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. اليوم لما يجلس الأب أو الأم بجوار ولدها، طب هي ما تريد أن تغشش مباشرة، هو جالس يحل، فيوصل عند السؤال صح ولا خطأ، يناظر أمه يقول له هو حط خطأ والإجابة افترض أنها تكون صح، فلا تريد أن تغشش مباشرة، لكن تقول له تأكد أنت شايفها صح، أنت شايفها خطأ، معقول أنه هذا الموضوع، خلاص أجاوبي أنت.
أيوة.
يعني ما في تبسيط أكثر من كذا، أنه الجواب خطأ. أوصلت له بطريقة غير مباشرة بأنني أساعدك على الغش، هذه ممارسة سلبية.
صحيح.
سلبية حقيقية، ويجب أن نتنبه لها. حتى تقول لا أنا ما غششته، أنا بس يعني نبهته. هل يوجد في الاختبارات الآن من يجلس بجوار الطالب ولا الطالبة في الاختبار، أو أيام كنا يعني كان يذهب للمدارس،
نعم،
هل يمر المعلم تقول له مش رأيك، يعني إيش وجهة نظرك أنت؟ ما في وجهة نظر، أنت الآن في اختبار، يا تضع الإجابة يا كذا يا كذا. أمر ثاني أيضا، نوع من التسهيل واللامبالاة. اللامبالاة، أين الكتب المفتوحة؟ أين المذاكرة؟ هم يشعرون بأن القضية اختبار عن بعد، وأن حتى التعليقات التي في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الأسرة هي التي تختبر، وأن الأم هي التي تجيب، وأن تعليقات حين يقول لك والله عسى يقول والله، يأخذون كلمة الأم قديما كان يقول والله لو أروح أنا أختبر أحسن لي أتعب معك، هيا الاختبار جاء عندك هيا اختبري أنت. كلمات تعليقات تدفع بطريقة غير مباشرة باللامبالاة. فأصبح حتى الأبناء والبنات يشعرون بأن الأسرة متعاضدة ضمنيا لموضوع الغش أو خدش الجانب القيم في هذا الاتجاه. ربما كلمات الإحباط على نظام الاختبارات أساسا ما في فائدة ولا شيء، من بالله شخص جاوب بس أساسا حتى لو أنت جاوبت أو ما جاوبت غيرك حيجاوب حياخد درجة على النظام كله مصح، هذه كلمات غير جيدة، هذه ممارسات لازلت تقول أنها سلبية. الانشغال عن الطلاب والطالبات أيام الاختبارات بعكس الفترة السابقة. الفترة السابقة كان فيه اهتمام، أيام كان الطالب يذهب للاختبار في المدرسة. الآن ربما نوع من الانشغال، البيوت الآن لا زالت تستقبل وتودع الضيوف، انشغالات، كان القضية ما في اختبارات، كان القضية عادية جدا، لأنه يعني يعتبرون أن الأمر سيستيقظ
أو يخرجون للتنزه ولا
التنزه كان تختبر من البحر والكتاب موجود، يعني الأمور سهالات. هذا التبسيط الزائد أحدث نوع من اللامبالاة بالاختبارات أصلا. يعني هذه القضايا حقيقة حساسة
والله دكتور، فعلا أنها تنفل يعني القيم وتخدش
القيم. بالمقابل من الممارسات الإيجابية التي رأيناها صراحة في بعض الأسر، أنهم يطبقون نفس أسلوب المتابعة والمذاكرة أيام كانت الاختبارات مباشرة في المدارس، اهتمام، كتب مفتوحة، جدول منظم، هذا وجدناها. رفض أي فكرة تدل على الغش، يعني مجرد أن الابن يريد تجد الأم، كأن الأم هي المراقبة، كأن الأب هو المراقب، كأنه فعليا هو يقوم بدور المعلم، المعلم الذين كانوا يراقبون، يقول أبدا، عرفت تجاوب جاوب، ما عرفت تجاوب لن أسمح لك بكذا. هذه كثير من الممارسات. التذكير الدائم بالله من الممارسات الجميلة، يعني أنت الآن تراقب الله عز وجل، انتبه من كذا، انتبه من كذا. فهذه حقيقة الممارسات، أنا أعتقد أنها يعني في غاية
أصلا يعني يلتزم بالنظام ويغرس في الابن الجدية والصدق والأمانة.
صحيح صحيح يعني صحيح صحيح. فهذه يعني أنا ذكرتها من باب التمهيد والتأكيد قبل أن نذكر بعض الخطوات والأفكار التي تساعد، لكن فعليا قد نهدم ونحن لا نشعر، وقد يعني تدفعنا عاطفتنا بشكل أو بآخر
هذه وصية للأباء والأمهات.
صحيح.
نعم، كذلك نرحب بمشاركات الإخوة والأخوات على الرقم الذي يظهر لكم للاتصال الحديث في القيم التي يعني ينبغي التحلي بها. ندخل إلى التطبيقات.
التطبيقات العملية، أنا أولا أريد أن يعني أذكر خطوات عملية أبسطها بشكل سريع جدا تساعد على عملية تعزيز الجانب القيمي أيام الاختبارات. أنا أعتقد أول قضية نحن بحاجة إلى يعني دعني أقول ربط الاختبارات باختبارات الدنيا بمنظومة حياة الإنسان في هذه الدنيا مقارنة بالآخرة. هذه نقطة جدا مهمة. يعني أحيانا لما أربط أبنائي يقول لهم يعني الآن اختبارات الدنيا أعديتم لها عدتها واستعديتم لها وحرصتم عليها، ترى هناك اختبارات أخروية تحتاج إلى استعداد. اختبارات الدنيا قد يعني ينجح الإنسان فيها أو إذا ما نجح ربما يجد تعويض بدور ثاني بكذا إلى آخره، أما اختبارات الآخر الأمر أصعب. اختبارات الآخر أسئلتها معلنة لكن القضية في الإجابة، هل نجيب أو لا نجيب؟ يعني ثلاثة أسئلة في القبر وأربع أسئلة يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع، هذه السبعة أسئلة على سبيل المثال. هذا الربط والمقارنة يساعد على إعادة الإبن والبنت إلى المربع الأول الأساس في قضية مفهوم الحياة. هذا جزء تربوي إيماني، جزء تربوي إيماني. الجزء الآخر أنا أعتقد
دكتور حتى يعني أنا برضو بركز على الفئة العمرية.
صحيح.
يقول مثلا أنا ابني صف أول صف ثاني صف ثالث.
صحيح صحيح.
هل أبدأ معه بهذه المراحل الأولى؟
يعني دعني أقول لك، العلماء المتخصصين في القيم دائما وأبدا يقولون إيصال القيمة للمتلقي، يعني لا يوجد قيمة لفترة دون فترة، لكن ما هو المحتوى المقدم وما هي الوسيلة المقدمة. يعني أنا أستطيع أن أصغر المحتوى بشكل جدا متناسب بما يتناسب مع عقلية المتلقي، المهم أنني أختار العبارة المناسبة مع الأسلوب المناسب حتى يتناسب مع العمر، وإلا بالإمكان أن أوصل له رسالة بسيطة، لأن أنا أريد أحثه في الأخير على قضية صلاة، على قضية بر والدين. فهذه نوع من الربط وتوظيف الحدث. لما نقول في يوم من الأيام من حلقة توظيف الأحداث أنني أوظف الحدث بما يخدم، هذا لا. توظيف حدث لا. الأمر الآخر من المهم من يعني الخطوات المهمة التي تساعد على تعزيز هذه المنظومة القيمية أن أهيئ الظروف المكانية الاختبارية. الذي يحصل اليوم أبو هشام في البيوت أنا أراه حقيقة أحيانا، مو كل البيوت، بعض البيوت سلبي. الولد يختبر فوق سرير النوم، أول ما يستيقظ يفتح الأيباد ولا يفتح اللابتوب هو فوق السرير، يعني حتى يعني الظروف المكانية لا تساعد هناك اختبار. أنا أريد والله أتمنى، ما أريد أن أكون مبالغ ولا مثالي، لكن أتمنى أن يكون الشكل العام كأنه في قاعة اختبار.
نعم.
حتى لو طلبته بقضية أن يستيقظ مبكر، أن يغسل وجهه، لو طلبته ممكن باللبس، طبعا يعني مثل أقول اللبس هذا نوع من المثالية المطلقة، لكن على الأقل استعداد،
يجلس في مكان مهيأ،
يجلس في مكان مرتب، يجلس في مكان واضح. يعني أما الذي يحصل الآن يعني بعض الإخوة والأخوات من الأقارب من كذا نمر عليهم يعني تشعر أن هذا يعني فترة نوم، يعني هو كأنه مستيقظ من نوم سيعود إلى نوم يخلص الاختبار. فأنا قلت تهيئة الظروف المكانية أيضا وسيلة مساعدة على أن تعطي للاختبار قيمته بما يساعد على تمرير المنظومة القيمية التي تحدثنا عنها قبل قليل. التحفيز ثم التحفيز. التحفيز سيساعد على الأمانة، الصدق، الصبر. الاحتفالات المصغرة أبو هشام، يعني اليوم خلص ابني من اختبار الرياضيات، كان جادا، كان مسؤولا، كان أمينا، كان مراقبا لله، لم يفكر في لحظة من اللحظات أن يتلقى الإجابة عن طريق أحد أصحابه أو أصدقائه في جروب الواتساب، لم يحاول أن يشير إليه بطريقة أو أخرى أن ألمح له بالإجابة. هذا يحتفل به، يحتفل به في نفس الليل احتفال مصغر، يعني عشاء خفيف، جلسة خفيفة، هدية بسيطة. أنت اليوم يا ابني أمين، أمين، أنت رجل
مثابر،
مثابر، أنت طموح، أنت نعتز بك، رأيناك وأنت تختبر بعيد عن ما كان أحد بجوارك، كان بإمكانك أن تفتح الكتاب، لم تفتح الكتاب، أنت صاحب مسؤولية عالية، احتفاء،
وحق لهم أن يفتخروا فعلا طبعاً بهذا الإبن.
طبعا، ولو وقع آخر في خطأ واحتفوا بها، الآخر سيحاول يتحفز لأن يفعل مثل هذا من أجل أن يحتفى به. هذه القضايا البسيطة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار.
بس ما هي كل احتفاء بالأمور السلبية، يعني أنه غش ولا كذا، أنه
لا لا،
هذه مشكلة.
هذا يدخل في منظومة التكريس السلبي للقيم، والله المستعان.
نعم، معنا اتصال هاتفي دكتور، الأستاذة حواء محمد صالح، وهي مشرفة رياض أطفال ومستشارة أسرية. أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة حواء، نتحدث اليوم عن دور الأسرة في بناء وغرس القيم في ظل هذه الظروف وفي هذه المرحلة، مرحلة الاختبارات.
أنا بالأسرة أولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أقول أن الأسرة تجعل فترة الامتحانات فرصة لتعويد الطلاب على احترام الوقت، على مراقبة الله عز وجل، تعويدهم على أهمية الأشياء في بيئة مليئة بالود وتقدير الجهد وتعزيز المفهوم الإيجابي لفترة الامتحانات، بحيث تكون كنزهة فكرية ترفيهية، يعني كأنه في نزهة ترفيهية تقصف فيها ثمار الجهد والتحصيل. يعني أنت كنت تذاكر هذه الفترة، هي فترة كأنك تقصف هذه الثمار. فأنت تحب أنك تقصف ثمار بطريقة حلوة وجميلة. إذا زرعتها يعني إذا أنت مثلا يكون عندك زرعة هتزرعها كل يوم ما بس وتكون فيها مراقبة الله عز وجل، يعني أنا أبكي مراقبة الله عز وجل بطريق غير مباشر، يعني بأنه هذه الثمرة، لأن الآن أصبح التعليم ذاتي، يعني كل طالب لابد أن يكون هو مراقبته لنفسه، يعني التعليم أنت تعلم نفسه قديش تبغى تأخذ معلومات وقديش تبغى تعطي معلومات.
نعم، جزاك الله خير على هذه القيم. وتضيف هنا شيء معنا؟
أيوة عندي كمان تعويض الأبناء الاتجاه أولا إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات، منحه الثقة بنفسه بأنه قادر على اجتياز الامتحانات.
نعم.
الاستمرارية في تنظيم الوقت مع الاستراحة الكافية بين الاستذكار كل مادة وأخرى، تأمين بعض الترفيه والتركيز على أهمية النوم الكافي، ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية وتشجيع الأبناء والتركيز على الجوانب الإيجابية، ووفق الله الجميع لكل خير ووفق لنا جميع الذرية.
اللهم آمين. وفقكم الله وجزاكم الله خير الأستاذة حواء محمد صالح على هذه المشاركة معنا. إذا ذكرت دكتور قيم كثيرة،
صحيح،
علها أيضا احترام الوقت يعني من الأمور المهمة.
صحيح، وهذه لفتة كريمة حقيقة وجميلة أنها أضافتها إلى منظومة القيم التي تحدثنا عنها، لأن الاختبارات في هذا العام جاءت في ظروف مختلفة. كان في السابق الاختبار هو عبارة عن محاضرة أو وقت للاختبار ثم يغادر الطالب، الآن يختبر وهناك حصة قبلية بعدية، مجال للنقاش مع الطلاب مع كذا إلى آخره، فالوقت أصبح مختلف. احترام الوقت أعتقد أنه قيمة جدا مهمة. تحدثت أيضا عن الإيجابية وتحدثت عن شيء جميل، أن المتعة التي أكد عليها الأستاذ ريان مرة أخرى أننا في نزهة ترفيهية وستقطف الثمار. كيف ستقطف الثمار؟ ثم أشارت إلى قضية أعتقد أنها أيضا مهمة، هي قضية الالتجاء إلى الله. نحن يعني أعتقد أن هذا أيضا شيء مهم جدا، يعني كيف سيضمن ابني وبنتي في دعاء الوتر أن يوفقهم الله لعملية الدراسة ولحصول الدرجة؟ هذا جميل أننا نعززه في نفوسهم أنه هل دعيت الله عز وجل اليوم في صلاة الفجر أن يوفقك للاختبار يا بنتي؟ هل دعيت الله في صلاة الوتر أن الله يعينك على كذا؟ ترى مفاتيح الأمور بيد الله، ترى حتى لو ظننت في لحظة من اللحظات أنك مطلع وأنك قادر وأن لديك العلم الكامل، ترى لن يسعفك علمك، لأن الأول الذي هلك قال إنما أتيت على علم عندي وخسف الله به وبداري الأرض، انتهت حياته بالكامل.
نعم.
فلا حول لك ولا قوة إلا بيد الله. فهذه قيمة عظيمة أنني أعظم بأن نجاحك وعطاءك وتميزك حتى لو كنت ذكي ومتميز إن لم تطلب من الله العون، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
نعم، وبالتالي أيضا دكتور هو مهم أيضا يرى والده ووالدته وأمه أن يدعو له في كل صلاة مثلا.
صحيح.
وفي غير ذلك أيضا أشارت الأستاذة إلى موضوع الاستمرارية دائما، يعني يكون دائما يكون في بداية الاختبارات هناك همة عالية لكن بعدها تضعف الهمة وتقل يعني.
صحيح صحيح، يعني التجديد مطلوب، التذكير مطلوب، التحفيز أيضا مطلوب، لأنه هذه قضايا تساعد على عملية أن يبقى الإنسان بهمته العالية إلى آخر الاختبارات. مع ملاحظة أبو هشام أنه أحيانا قد يكون موضوع الهمة مرتبط أيضا بصعوبة المادة وسهولة المادة، يعني عادة لما تكون المادة سهلة فتجد يعني نوع من اللامبالاة. أنا أقول لو بنينا الطموح في نفوس أبنائنا وبناتنا أنك تحصل على أعلى الدرجات، هذا سيدفعهم بشكل كبير جدا للمثابرة بشكل أكبر إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيك. وصلتنا رسالة نصية تقول من هذه الأم، تقول السلام عليكم، كيف التعامل مع أب يحث ابنه على الغش والسبب حتى لا يحرجه بالدرجات المنخفضة؟ حقيقي صدمت من ردة فعل من فعله عندما أخذ الكتاب من ابني ورفضت أن أعطيه الكتاب أن أعيده إليه، لكن أخذه هو وأخذه الأب وأعاده إلى الابن، وابني يخبرني بالدرجة العالية بعد الاختبار، وبالطبع أبديت عدم اهتمام ورفض وعدم فرحتي بالدرجة، ولكن للأسف يخبرني أنه سيستمر بهذه الطريقة. عمري ابني عمره 12 سنة.
أنا أعتقد بأن الأم بحاجة إلى خطوتين، الأولى هي خطوة تصحيح المفهوم مع الأب، تحتاج القضية إلى جلسة بين الأب والأم بشكل واضح بأن نحن مسؤولون أمام الله عز وجل، ويا ليت أن رابط هذه الحلقة يطلع عليها الأب أيضا ترسله له، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن أي قيمة سلبية يغرسها في قلب الإبن. هذا الأمر الأول.
نعم.
الأمر الثاني تستمر في موقفها الرافض أمام الإبن، ولو أشعرته بأنها في مرحلة غضب أو زعل أو أنها لا تريد، بعد أن تفهمه لماذا، يعني يجب أن يتفهم لماذا هي لا تريد ذلك. قد يرى الابن أنها معترضة على شيء يفعله الكل، طب كل أصحابي يفعلون كذا، لماذا تحرمينني؟ فيجب أن تبين له قضية المسؤولية والطموح مراقبة الله إلى آخره مما سأذكره. هذا يدفعني يا أبو هشام إلى ذكر واحدة من الاستراتيجيات المهمة جدا أحيانا في تعزيز القيم. أحتاج أن أفكر ما هي المفهوم أو المفاهيم الكبرى التي أريد أن أعززها، وبالتالي أستخدم الأسلوب المعزز لها. يعني أنا أعتقد أن أيام الاختبارات في مفهومين مهمة جدا، المفهوم الأول نجاحك مسؤوليتك، المفهوم الثاني ما بني على باطل فهو باطل. نجاحك مسؤوليتك، أنا سأضرب مثال لابني، من الذي سيرزق الطير ليأكل؟ الله الرازق، لكن هذا الطير لم يجلس في وكره أو في عشه، إنما غدت خماصا وتروح بطانا، وبالتالي نجاحك في الحياة مرتبط بعطائك،
بسعيك
بإنجازك. هذا مفهوم مهم جدا، وأضرب أمثلة من هذا الباب. ما بني على باطل فهو باطل، عندما أقول له هذه عمارة سكنية ستبنى، لو كانت قواعدها غير جيدة لم يوضع فيها حديد بنسبة جيدة بكذا إلى آخره، هل ستتحمل الأدوار التي تبنى عليها؟ إذا أنت بالبداية حصلت على شهادة لا تستحقها، كل ما بعد ذلك فهو باطل، وهذا يدخلك في مسؤولية أنك لو تخرجت بشهادة أنت لا تستحقها، تعينت بوظيفة طريقة أنت لا تستحقها، أصبح دخلك حرام عليك وعلى أبنائك وعلى جيد أن هذا الربط يكون حاضر. هذه نسميها المفاهيم الكبرى، ثم بعد ذلك تعزيزها من خلال أساليب مختلفة بناء على المرحلة العمرية. لازلنا أبو هشام في قضية الأساليب الأسرية. نعتقد ذكرنا قضية الاحتفالات المصغرة، قضية التخطيط ذكرت الأستاذة حواء، قضية الجدول والوقت وراحة شوية وكذا، هذه يسموه التخطيط أيام الاختبارات. أنا عندما أضع لولدي جدول أيام الاختبارات سيعين على تعزيز القيم التي ذكرتها قبل قليل، لأن الجدول سيعزز قيمة الطموح والصبر والمثابرة وتحمل المسؤولية وأيضا قضية مراقبة إلى آخره، فوجود خطة مكتملة لا تجعلني أعيش اللامبالاة أو اللا اكتراث الذي يحصل الآن من كثير من الأبناء والبنات في ظل الاختبارات التي هي عن بعد. أيضا من الاستراتيجيات المهمة تبادل الأدوار، الأب والأم. الآن قصة الأخت التي قالت قبل قليل، لاحظوا الآن صدام أو صراع الأدوار، هذا صراع أدوار. الأب يعزز القيمة السلبية يعطي الكتاب للابن، والأم تسحب الكتاب. أولا حقيقة أنا أقف وقفة إجلال وإكبار لهذه الأم
فعلا،
لأنه أحيانا العاطفة تدفع الأم أن تفعل هذا، يعني كذا يعني تبغى ينجح تبغى يجيب درجة عالية، فهي وقفت وقفة حقيقة، يعني ضغطت على عاطفتها لأنها لا تريد عاطفة الأمومة تدخل في هذا الجانب، وذهبت ناحية البناء القيم إحياء الإنسان. فبالتالي صراع الأدوار قضية حساسة، ومرة أخرى كل منظومة قيمية مخترقة في الأبناء والبنات أحد أسبابها، أحد ليس كل أسبابها، قد يكون بسبب عدم توافق المنظومة القيمية بين الأب والأم. يجب أن نعود للمربع الأول، أب وأم ما هم متوافقين قيميا سيؤثر سلبيا على أبنائهم وبناتهم، كما حصل في هذه القصة الحالية الواضحة. تبادل الأدوار، أنني أنا أقوم بدوره وأنت تقوم بدوره وأنت تقوم بالقضية وأنت تقف على القضية، هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. الأسرة الهادئة مهمة جدا أبو هشام، أن تكون أجواء الأسرة هادئة، لأنه أي صراعات أسرية أيضا تصادم، أنا ما أتكلم عن الاختبارات الآن، تبادل الأدوار تكلمنا عن الاختبارات، لكن أتكلم عن الأسرة هادئة، أجواء بعيدة عن الصراع والخلافات، حتى تعطي الابن فرصة لعملية المذاكرة بشكل
نعم أكبر. في آخر دقيقة تقريبا من عمر هذه الحلقة، وصية للطلاب والطالبات، وصية للآباء والأمهات في
أنا
هذه
حقيقة
الأيام.
أنا يعني أريد أن أوجه وصية للآباء والأمهات بالشكل الأول حقيقة، ثلاثة نقاط أساسية تذكروها جيدا. بعض المواقف تحفر في ذاكرة الأبناء والبنات، فلو كانت هذه المواقف سلبية ستبقى طويلة المدى، هذه قضية أولى. فلا تستهينوا كما فعل هذا الأب مثلا، لا تستهينوا ببعض الخطوات التي ربما تهدم. الأمر الثاني، الرحلة طويلة في التربية لكننا نؤجر على طولها والعمل الذي فيها، وليست القضية مرتبطة بنتيجتها. فأنا في كل خطوات تعبي، بعض الناس يقول طب تعبنا أرهقنا أجهدنا، نحن مأجورون على طولها والأعمال التي تقام فيها. الأمر الثالث، المعرفة يمكن أن تحصل في أي وقت، لكن هدم المنظومة القيمية وبناء منظومة قيمية إيجابية تحتاج إلى وقت أعمق. وبالتالي لا تستهينوا بهدم المنظومة القيمية مقابل معرفة متحصلة بشكل سريع، القضية تحتاج أكبر من ذلك. أما الرسالة لأبنائنا وبناتنا، فأنا أقول اليوم ما تقدمونه من جهد في الاختبارات من تحمل المسؤولية هو عنوان مستقبلكم القادم. نعم. إن تحملتم المسؤولية اليوم ستكونوا غدا في أفضل الأماكن وأنتم قادرون على ذلك إن شاء الله
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، والشكر الجزيل لكم على هذه المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.